الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فائدة علم الأصول. فائدة علم الأصول هو العنصر الثالث من عناصر العلوم الثلاثة التي تقدم ذكرها، وقد تم الحديث بالعنصرين الأول والثاني، وهما تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول، ووصل بنا الحديث إلى العنصر الثالث من عناصر العلوم وهو فائدة علم الأصول. في مقام البحث عن فائدة علم الأصول لا بد أن نعرف أولا أن الغاية، أو قل الهدف من ذكر فائدة كل علم وغاية كل علم في مقدمات الأبحاث، هو أن يحصل عند الطالب وعند الدارس لذلك العلم تصور عن العلم الذي يقدم على دراسته وعن فائدته. فإذا حصل لديه تصور عن فائدة ذلك العلم وعن غاية ذلك العلم، تولد لديه شوق وحب لدراسة ذلك العلم. فالإنسان عندما يعرف ما هي الغاية من دراسة هذا العلم، الهدف من دراسة هذا العلم، فإنه بالتالي سوف تحصل لديه رغبة وشوق وحب لدراسة هذا العلم ومواصلته والجد والتحصيل فيه. وعلى وفق ذلك نقول في مقام بيان فائدة علم الأصول، إن علم الأصول هو منطق الفقه. إن علم الأصول هو منطق الفقه، فكما أن العلوم تحتاج إلى علم المنطق لأجل سلوك التفكير الصحيح، الإنسان لكي يفكر تفكيرا صحيحا وسليما يحتاج إلى علم المنطق الذي هو علم آلي، كذلك الاستنباط الفقهي. فالاستنباط الفقهي حتى يكون صحيحا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علم الأصول. ولذا علم الأصول منطق الفقه، بمعنى أن التفكير الفقهي الصحيح، الاستنباط الفقهي الصحيح يتوقف على علم الأصول. هذا من جهة. من جهة ثانية، كما أن علم المنطق يوفر للإنسان مناهج التفكير الصحيح وطرق التفكير الصحيح التي لا تختص بباب دون آخر، وإنما ماذا؟ تشمل جميع أبواب المعرفة. قوانين علم المنطق لا تختص بعلم دون آخر، ولا تختص بباب من العلم دون باب آخر، وإنما هي قواعد وقوانين آلية كلية يحتاج إليها الإنسان حتى يمارس التفكير الصحيح. نقول كذلك بالنسبة إلى علم الأصول، فعلم الأصول يوفر لنا الأدوات والمناهج في الاستنباط الفقهي الصحيح، وهذه الأدوات وتلك الوسائل لا تختص بباب فقهي دون باب آخر، وإنما تدخل في جميع أبواب الفقه. توضيح ذلك، إن الفقيه في عملية الاستنباط، في عملية استنباط الأحكام الشرعية، يحتاج إلى نوعين من الأدوات. النوع الأول هي الأدوات الخاصة، والمراد من الأدوات الخاصة هي تلك الأدوات والوسائل التي تتغير من مسألة إلى أخرى. مثال ذلك، لو أراد الفقيه استنباط حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة، أراد أن يعرف أن الخمر طاهر أم نجس. ففي مثل هذه الحالة مثلا يدعو إلى الروايات فيأخذ رواية من الروايات. هنا حتى يستنبط حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة يحتاج إلى أن يبحث في هذه الرواية أول من حيث المتن، هل في هذه الرواية تصحيف أو ليس فيها تصحيف، هل في متنها يوجد سقط لبعض الكلمات أو لم تسقط بعض الكلمات، هل فيها نسخ متعددة أو ليس فيها نسخ متعددة، هل سندها متصل أم سندها ليس متصل، وإذا كان متصلاً هل رواتها ثقات أو ليسوا بثقات، وهكذا. نوع الكلمات المستخدمة في الرواية، هل كلمات فيها غامضة أو ليست فيها كلمات غامضة، نوع الجمل المستخدمة في الرواية، هذه كلها عناصر خاصة يستفيد من الفقيه في مقام استنباط ماذا؟ حكم طهارة أو نجاسة الخمر. هذه العناصر تتغير من مسألة إلى أخرى، لأنه في مسألة مثلا استنباط حكم طهارة أو نجاسة الخمر تختلف وسائل التعبير في هذه الرواية عن الروايات التي تتحدث عن موضوعات تتعلق بالصلاة. إذن هذه عناصر يبحثها الفقيه في كل مورد، في كل رواية، في كل حكم يريد في كل موضوع يريد استنباط حكمه، وهي تتغير من مسألة إلى أخرى. فهذه الرواية التي تحدث عن الخمر قد يكون فيها ماذا؟ تصحيف، ولكن الروايات التي في مواضيع أخرى ليس فيها تصحيف. إذن النوع الأول من الأدوات التي يحتاج إليها الفقيه في عملية استنباط الحكم الشرعي هي الأدوات الخاصة التي تتغير وتتبدل من مسألة إلى أخرى. وإلى جانب ذلك يحتاج إلى نوع آخر من الأدوات، وهي العناصر المشتركة، الأدوات المشتركة التي لا تختص بمسألة دون أخرى، ولا تختص بباب الفقه دون باب آخر. فهذا الفقيه عندما يبحث عن حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة سوف يجد مثلا أن الرواية بعد أن وجد أن الرواية تامة السند، صحيحة السند، صحيحة المتن، ليس فيها إدلاج، ليس فيها سقط، ليس فيها تصحيف، سوف يجد مثلا أن الغاية المباشرة لعلم الأصول Thank you. وإنما هي ماذا؟ تقنن وتشرع حالات وأوضاع معينة كالزوجية والملكية والصحة والبطلان والجزئية والشرطية وهكذا. أما الأحكام التكليفية فهي الأحكام الخمس، كل حكم من الأحكام الخمس المعروف هو ماذا؟ حكم تكليفي، وما دونه فهو حكم واحد. أحكام التكليفية شنو؟ وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة، هاي أحكام تكليفية خمسة. وكل ما عداها من أحكام فهو أحكام ماذا؟ وضعية. نعم الحكم الوضعي يصير موضوعا لمن؟ لحكم تكليفي مثل الزوجية كما بيناه قبل قليل. الزوجية حكم وضعي ولكنها شنو؟ تصير موضوع لاستنباط وماذا؟ وترتب أحكام تكليفية. فإذا تحققت الزوجية وجب على الزوج النفقة، هذا وجب شنو؟ حكم تكليفي. إذا حصلت الزوجية وجب على الزوجة تمكين نفسها من؟ تمكين نفسها من؟ للزوج. هذا وجوب تمكين شنو؟ حكم تكليفي. إذا تحققت الزوجية حرم على الزوجة الخروج من دون إذن الزوج، هاي حرم على الزوجة الخروج شنو؟ حكم تكليفي. فهذه أحكام تكليفية ترتبت على حكم وضعي. يعني شنو؟ يعني أن الحكم الوضعي صار موضوعا للأحكام التكليفية. وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم ليس دائما، مرات تصير حكم وضعي ما ترتب عليه الأحكام. مثال مو في بالي، لكن كثيرا ما، حتى تكون العبارة يعني دقيقة، حتى لا قد لا ينقض عليه بمثال يوجد حكم وضعي ليس فيه ماذا؟ ليس فيه، مثل الشرطية والجزئية. إذا تحققت الشرطية، إذا تحقق شرط معين تتحقق الصح، ما يتحقق وجود، ما يتحقق حرم، لا تتحقق صح. وإذا فقدت الشرطية تتحقق إيه؟ سعدنا ماذا؟ سعدنا بطلان. الصحة والبطلان مو أحكام تكليفية وإنما أحكام وضعية. فالعبارة دقيقة، لأنه إذا قال دائما يرد عليه هذا الشيء. وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا، أو لحرمة الخروج من دون إذن الزوج، أو لوجوب التمكين. زين،
شرطية
أمير
تبع
يعني
شرط معين
إذا تفهم الصلاة تبطل الصلاة. البطلان ليس حكم تكليف، حكم وضعي.
بس تبع
على
حكم تكليف.
ليش؟ إنه هو وين كان؟ إيه البطلان، البطلان حكم وضعي يترتب عليه حكم تكليف، وهو وجوب الإعادة مثلا. فهنا عندنا حكم وضعي اللي هو الشرطية جزئية، ترتب عليه حكم وضعي آخر، ما ترتب عليه حكم تكليفي. نعم الحكم التكليف، الحكم الوضعي الآخر ترتب عليه حكم التكليف، وجوب الإعادة.
زين، هناك حكم تكليفي ترتب عليه حكم وضعي،
مثلا
هو حرم وجوب يترتب عليه حكم
وضعي. إيه أكو، يا بدر سم في بالي، لكن أكو. زين،
الوضعية
على قسمين، منتزعة من حكم تكليف من قبيل الجزئية بالنسبة إلى سورة الحمد في الصلاة مثلا. وأما الموضوع اللي شريت الزوجية بالنسبة إلى المثال اللي ذكر الشيخ عن وجوب السورة، وجوب السورة في الصلاة، ننتزع منه ماذا؟ عندما نحلل ننتزع منه حكما وضعيا، وهو الجزئية، جزئية السورة في الصلاة، ومع انتفائها تبطل ماذا؟ تبطل الصلاة، فيكون حكما وضعيا الجزئية منتزع ممن؟
يعني ممكن من الزواج مثلا، هو حكم مستحب الزواج يترتب عليه الزوجية.
أي مثلا؟ مثلا. زين، مبادئ الحكم التكليفي هذا يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل محمد.
العبادات والأخلاق،
العبادات والأخلاق.
حكم الشرعي ما من حياه الانسان اربع جهات، عالم مكلف وهذا العبادات، ذات المكلف بالاخلاق.
الاخلاق تتعلق بنفس الانسان، بالنفس مو بالافعال. تزكي النفس، قل له الحسد، حرمه الحسد. خب الحسد مو فعل، انما شنو؟ في القلب.
الجهات الثلاثه والانسان مع الاخرين والانسان مع الطبيعه.
مع الطبيعه، طبيعه في الاحياء، الاحياء الموات، مو باب معين، لكن هي ابواب متفرقه. أحياء المواد، أحكام المياه في المعاملات. يعني المعاملات بعض أحكامها، بعض أبوابها تتعلق بأفعال، تنظم علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، وبعض أبوابها تنظم علاقة الإنسان مع الطبيعة التي يعيش فيها. واضح؟
التصحيح والإدراج والصبر. التصحيح والإدراج والصبر،
هذا في علم الرجال إن شاء الله، في علم الحديث إن شاء الله نسون، لا سنة علم الحديث وبعد ما دارسين قواعد الرجال، ما دارسين
قواعد الرجال، قاعدين نشبيه
إن شاء الله نأخذ علمكم عن الموضوع.